نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. حديثنا أيها الإخوة الكرام بعنوان فلما أسلم. لا يمكن أن تمر العشر دون أن يكون الحديث عن هذا الموضوع. أنا أعتقد أن درس العشر الأوائل من ذي الحجة وخاصة يوم النحر هو درس الاستسلام لله تبارك وتعالى، درس إسلام الوجه وإسلام النفس إسلام الروح لرب العالمين سبحانه جل في علاه. أن يتعلم العبد كيف يسلم لله وحده، كيف يخضع لله وحده، كيف ينقاد لله وحده، درس العبودية. ومن الأخيرة دبت في الأمة لوثة للأسف أصابت كثيرا من الناس، لوثة الاعتراض على شرع الله، الامتعاض من أمر الله، بغض أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى، بل وإظهار ذلك الانحلال والتفسخ من قضية العبودية. إن الإنسان يبدأ يحدث عنده طغيان فينسى أنه عبد، كلا إن الإنسان ليطغى، يخرج من طور العبودية كونه عبدا لله تبارك وتعالى، مأمورا خاضعا منقادا مستسلما، ليلبس ثوب الربوبية درى أو لم يدري. هذه قضيته. حديثنا بعنوان فلما أسلم. حتى يعني ندخل في الموضوع، قصة هذه الآية إيه؟ الله تبارك وتعالى في سورة الصفات بعدما ذكر إبراهيم عليه السلام وما فعله مع قومه خليل الرحمن، وطبعا نقف مع كلمة خليل الرحمن لأن لها علاقة أصيلة بقوله فلما أسلم، ربنا حكى عنه بعد أن نجاه من كيد هؤلاء المجرمين، قال سبحانه وتعالى أن إبراهيم دعاه فقال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وأنا أرجو بالله عليك بالله عليك عندما نقرأ كلام الملك سبحانه وتعالى أن تلقي قلبك وأن تلقي سمعك وتصغي، لأن هذه الآيات هي أصل موضوع الدرس. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. القصة، إبراهيم عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا صالحا، رب هب لي من الصالحين، عطاء الملك على قدره، فبشره الله تبارك وتعالى بغلام حليم، ليس غلاما عاديا إنما في غاية الحلم. ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يمتحن إبراهيم وأن يختبر إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام الله تعالى أثنى عليه في سورة البقرة ثناء لا حد له ولا وصف. انظر معي هذا الثناء العاطر من رب العالمين، قال الله تعالى وانظر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. التركيبة دي محتاجة تقف معها شهور، وإذ ابتلى الله تعالى عز وجل، لكن شوف الترتيب الآية، وإذ ابتلى كان المتوقع، وإذ ابتلى الله إبراهيم، لكن وإذ ابتلى إبراهيم قدم المفعول به لو سيدنا إبراهيم المبتلى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه وذكر وصف الربوبية، لأن كونه ربا لابد أن يكون منه اختبار لعباده. إياك أن تظن أنك وضعت على هذا المحك دون أن تختبر فينظر منك، أتكون عبدا لرب العالمين حرا عمن سواه، أم تكون عبدا للأغيار. ثاني، حتمية يا شباب يا أخوات، حتمية الاختبار، حتمية الابتلاء، هذه الأوامر الشرعية التي جاءت مسطرة في كلام الله تبارك وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما تنازعه النفس. نفسك هتأبى هذه الأوامر. الله تبارك وتعالى يريد أن يظهر علمه فيك حتى يظهر هل أنت تكون عبدا لله وحده خاضعا له وحده، أم أن هناك شركاء متشاكسون، هناك آلهة مع الله تبارك وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات لم يكن أمرا واحدا إنما عدة أوامر، ماذا فعل إبراهيم؟ شوف تعبير القرآن، فأتمهن. لم ينجح وفقط إبراهيم، إنما سيدنا إبراهيم عليه السلام بلغ به النجاح أنه دون نقصان، ما فيش موقف ربنا سبحانه وتعالى جعله فيه مختبرا إلا ونجح فيه تمام النجاح وأعظم النجاح. فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لما أتم النجاح، أتم الاستسلام، أتم الانقياد، كانت له الإمامة في دين الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى فلما أسلم. ما الذي حدث؟ إسماعيل عليه السلام بلغ معه السعي، يعني أصبح يسعى مع أبيه، يذهب ويجيء ويصرفه أبوه في حوائجه الخاصة، يعني أصبح ولدا نافعا. والولد لما بيكبر شوية قدام الأب والأم بيملك عليهم القلب، يعني ممكن الطفل هو صغير رضيع يعني لا يتعلق الإنسان به كثيرا، لكن عندما يكبر ويظهر عليه آثار النجابة وآثار الصلاح وآثار الهدى وآثار الطاعة يتعلق القلب به جدا، خاصة إذا كان هذا الغلام إسماعيل الحليم عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى كان منه هذا الاختبار. قال عز وجل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تعلمون أن رؤى الأنبياء حق، إذن هذا أمر رباني. الأمر إيه؟ أنت متخيل معايا، اذبح ولدك. وهنا وقفة مهمة جدا، القاعدة العامة أن الله تبارك وتعالى يشرع للعباد الأوامر لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. حط الكلام ده قدام عينك، الأصل في أوامر الشريعة كلها بلا استثناء أنها جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، والأصل أن الله تعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة، قد تظهر هذه الحكمة وقد تخفى، قد تظهر هذه الحكمة وقد تخفى. وهنا يظهر قضية الاستسلام، أنه ربما لا تظهر لك الحكمة من أمر ما يسميه العلماء أمر تعبدي محض، أنت لا تهتدي للحكمة. ليه؟ إيه الحكمة من وراء ده؟ يعني مثلا أنت عندما تصلي الصبح ركعتين وتصلي الظهر أربعا وتطوف بالبيت سبعا وترمي الجمرات في الحج سبعا وسبعا وسبعا، هذه الأعداد صيام رمضان، لماذا رمضان؟ لماذا لم يكن الصيام في شوال؟ وهكذا كثيرا جدا من هذه الأشياء، جلد الزاني لماذا 100؟ ليه مش 90؟ ليه مش 110؟ لماذا يجلد هذا ولا يجلد ذاك؟ لماذا القطع في ربع دينار؟ ليه مش أقل من كده وأكثر من كده؟ قد تظهر الحكمة في بعض الأحكام الشرعية الله تعالى يطلعنا عليها، زي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض، ممكن يبقى السياق الآية كده، ويسألونك عن المحيض قل اعتزلوا النساء في المحيض وخلصنا، مش ممكن يبقى الأمر كده، ويسألونك عن المحيض قل اعتزلوا النساء في المحيض. لكن ربنا سبحانه وتعالى هنا ماذا قال؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، حط لك العلة هي، فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن ذكر لك، يبقى قد يذكر لك الله تبارك وتعالى في الخمر مثلا، قال سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن فيها عداوة، فيها بغضاء، فيها صد عن ذكر الله عن الصلاة، ذكر لك هذه الحكم وهذه العلل. إذن حين أنت لما ترى هذه الحكم قلبك بيطمئن، لكن ليس هذا في كل شيء، في بعض أحكام الشريعة لا تظهر العلة ولا يظهر ولا تظهر الحكمة من هذا التشريع ليظهر منك هل أنت مستسلم، هل أنت مستسلم، هل أنت خاضع. الشاهد هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام الأمر الرباني، متخيل معايا، تخيل اذبح ولدك، والله تبارك وتعالى له قصد بذلك، له حكمة من ذلك، هنا ماذا فعل؟ قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين. فلما أسلم وتله للجبين، إيه معنى بقى أسلم؟ هو ده بقى موضوع الإيه الدرس الذي معنا. يقول: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فلما أسلم، إيه معنى كلمة أسلم؟ وأتمنى من إخواني وأخواتي الذين يسمعوني إن ما يكونش بيننا وبين اللغة العربية حائل أو عائق، لأن ألفاظ القرآن لن تستمتع بها ولن تعرف مراد الله تبارك وتعالى إلا إذا أزلت هذا العائق الذي بينك وبين اللغة. لما تفهم المفردة دي معناها إيه في اللغة العربية يظهر لك جمال المعنى. إيه معنى كلمة فلما؟ طبعا أسلم مثنى، يعني أسلم إبراهيم وأسلم إسماعيل لله تبارك وتعالى. الفعل أسلم، أنا عندما أقول لك أسلم يا عبد الله، إيه معنى؟ وعندما يقول ما إيه معنى ذلك؟ عندما يقول فلان أسلم لله وفلان مسلم، إحنا عندنا إن الدين عند الله الإسلام، إيه معنى أن تسلم لله؟ ربنا عز وجل قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا، عن سيدنا إبراهيم سورة البقرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إيه معنى أسلم؟ عدة معاني. أول معنى وركز جدا معايا، أسلم فلان أي سلم، أسلم لله أي سلم لله من أن ينازع فيه، فليس لأحد فيه نصيب، فاستسلم لمالكه وسيده. تالي، إيه معنى كلمة سلم لله؟ يعني ده بتاع ربنا، فلان أسلم لله أي أصبح ملكا لله خالصا، ليس لأحد فيه مثقال ذرة. شوف الآية الجميلة اللي جديت، قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. إذا إيه معنى أنك تسلم لله؟ أنك تبقى سلم لله، أنت لله وحده، ليس لأحد فيك شراكة، ليس لأحد فيك ضرة، ليس لأحد فيك نصيب. عندما يستقر هذا المعنى في قلبك لن تخضع إلا لمالكك. من اللي ملكك؟ ما أنت عبد. يعني عبد؟ عبد يعني لك سيد. من سيدك؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله، إنما السيد الله. إحنا يا جماعة ملناش سيد غير ربنا، ملناش مالك غير ربنا. إحنا مفيش ذرة في كياننا ده، في جسدنا، في روحنا، في حياتنا يملكها أحد سوى الله، لا أحد يملكك إلا رب العالمين. عشان كده هنا هتبقى سلم لله، فلا تخضع إلا له وحده. يبقى ده أول كلمة، أول معنى في أسلم. المعنى الثاني، أسلم من كلمة أسلم الأسير، يقال أسلم الأسير أي استسلم. يبقى إيه معنى كلمة أسلم؟ أي استسلم لمن بيده زمام أمره. لما يبقى إحنا في حرب مثلا وأرفع السلاح على الـ على الـ على العدو وأقول له استسلم، أسلم، أسلم يعني إيه؟ يعني استسلم. فيعمل إيه؟ هو شايف في إيدك سلاح، أصبحت تملك زمام أمري، فيعمل إيه؟ يرمي سلاحه، إيده على راسه وخلاص، تقول له يمين يمين، شمال شمال، أقعد أقعد، أقف أقف. ليه؟ أصبح خاضع. خاضع ليه؟ لأنه هو مش بإيده حاجة، أصبح أمره بيد من؟ بيد الذي أسره، بيد الذي ملكه، بيد الذي بيده زمام أمره. يبقى أسلم أي استسلم لمن بيده زمام أمره، فانقاض وخضع. طيب التالتة بقى، أسلم يبقى فعل، بيسميه في العلماء فعل متعدي. يعني متعدي يعني لازم له من مفعول، يقول لك أسلم فلان كذا، يعني أسلم شيئا إلى مين؟ إلى الذي سيأخذ هذا الشيء المسلم، أسلم نفسه لله. ده معناه أن احنا عندنا ثلاث حاجات يا شباب، عندنا مسلم ومسلم ومسلم إليه، ثلاثة. ثاني كده، عندنا مسلم، مين المسلم؟ اللي قام بعملية التسليم، ماشي كده؟ أسلم لو أنت، يعني أنا وأنت، يبقى مسلم. طيب في واحد بقى اللي هو مسلم إليه، اللي أنت اديته الحاجة دي، أسلمته الشيء، وهو من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. أسلمت ربنا، يبقى أسلمت لربك روحك ونفسك ووجهك. يبقى المعنى الثالث، المعنى الثالث إيه بقى؟ أسلمت نفسك لله، بتقول له يا رب نفسي لك افعل بها ما تشاء وأنا في تمام الرضا، يا رب نفسي دي لك هي، أسلمتها إليك. عشان كده لما تيجي تنام بتقول إيه؟ بتقول اللهم أسلمت نفسي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك. في الحديث الثاني اللهم لك أسلمت، تسلم وجهك، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. إذا ملخص الكلام يا شباب، إيه معنى كلمة أسلمت لله؟ أسلمت لرب العالمين، يعني يا رب أنا ملكك، ليس في ذرة، ليس في ذرة ملكا لأحد غيرك، أسلمت نفسي لك، مرني بما تريد، مرني بما تشاء، مرني بما تحب، أنا مسلم خاضع لك وحدك، منقاد لك وحدك. هذا هو العبد المسلم، المسلم أي العبد الخاضع المنقاد تمام الخضوع تمام الانقياد تمام الاستسلام لمن أسلم نفسه إليه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. كده خلصنا أول كلمة معانا، لو إيه معنى كلمة الإسلام، إيه معنى كلمة أسلمت لله. طيب إذن قلنا أسلمت أي انقضت وخضعت لأوامر سيدي ومالكي سبحانه وتعالى. السؤال الثاني يا شباب، في أي شيء أسلم؟ أنا هأسلم لربنا، هخضع لربنا في إيه؟ أنا بقول لك أسلمت لله أي خضعت وانقضت لله تبارك وتعالى في إيه؟ تسلم لأمر الله كله، تسلم، احفظ معايا كده، تسلم لأمر الله كله. العبد ما ينفعش ينقي، ما ينفعش يقول لسيده أنا هطوعك في دي ودي لكن دي ودي، لا ما ينفعش. طالما أنت أعلنت أنك عبد خاضع منقاد مستسلم لمن يملكك ويملك زمام أمرك، إذا لابد ألا تنتقي من أوامره ما تحب نفسك أو ما تهواه نفسك. ما بتعمل إيه؟ أنت خاضع في كل شيء. عشان كده ربنا ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، تفتح المصحف بنفسية العبد الخاضع اللي ماسك رسالة ربه، رسالة سيده، مستعد يخضع لربنا سبحانه وتعالى في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الدين، في الطلاق، في الزواج، في السياسة، في الحرب، في الجهاد، في السلم، في كل شيء. هيمر على المصحف تجيله آية في الربا سمعنا وأطعنا، آية في الدين سمعنا وأطعنا، آية في الطلاق إزاي تطلق مراتك سمعنا وأطعنا، آية في الاستئذان على الوالدين سمعنا وأطعنا، آية في الحدود سمعنا وأطعنا، آية في المواريث سمعنا وأطعنا، آية وليس الذكر كالأنثى سمعنا وأطعنا، هيلاقي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول سمعنا وأطعنا. هيقفل المصحف، هيفتح يفتح صحيح البخاري، هيفتكر وأطيعوا الرسول سمعنا وأطعنا، مش هيقعد كده. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في أول سورة في القرآن بعد الفاتحة، سورة البقرة، حكى عن هؤلاء، عن هذه الشرذمة التي يعني الله تبارك وتعالى غضب عليها، غضب عليها ولعنها. أحد أخطر أسباب اللعن، أحد أخطر أسباب الخزي لهذه الشرذمة بنو إسرائيل أنهم ماذا؟ ربنا قال في هذه السورة لما أمرهم ببعض الأوامر فخادوا دي وسابوا دي، ماذا قال الله لهم؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ما عندناش انفصام يا جماعة، أنت مسلم منقاد في كل شيء، ما تجيش في حتة دي تقول دي حلوة لكن دي صعبة مش عارف أخدها، أو دي مش جاية على هواية، أو دي مش هتحقق لي مصلحتي، لا ده مش مسلم. الانتقاء من الشريعة لا يعد استسلاما. العبد لا اختيار له مع اختيار سيده. يبقى أول حاجة أنا أسلم، أسلم في إيه؟ تسلم في كل شيء، ده واحد. اتنين تسلم على كل حال، يبقى أسلم لله في كل أمر على كل حال، أسلم لله في كل أمر على كل حال، يعني على كل حال. في آية خطيرة جدا جدا ومرعبة جدا في سورة الحج، الحج عشان التسليم، قال سبحانه وتعالى: ومن الناس، وأنا أستعيذ بالله أن تكون أنا أو أنت من هؤلاء، ومن الناس من يعبد الله. الله أكبر، يعبد الله، بس خلي بالك كمل الآية كده، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. طول ما الدنيا ماشية معاه كويس، طول ما الدنيا مظبوطة معاه، طول ما في رغد من العيش أو يحقق له أمانيه من الدنيا، هو عبد يسمع ويطيع. أول ما الدنيا تبدأ تتكعبل، أول ما الدنيا تبدأ مش ماشية مظبوط، لا 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 معلش، يترك وينأى ويعرض ويتولى. هذا لم يعبد رب العالمين. العبد يا شباب، العبد لله عبد في السراء والضراء، عبد في السراء والضراء، في حال الفقر وفي حال الغنى، في حال الصحة وفي حال المرض، في حال الاستضعاف وفي حال التمكين. طيب السؤال بقى الثالث المهم الخطير جدا، لماذا نسلم؟ هو أنا ليه أخضع لربي؟ ليه أنقاد له بس؟ ليه أستسلم له لوحده؟ يعني اشمعنى أنا أخذ القرار ده إن أنا مش خاضع، مش ذليل، مش منقاد إلا لآمر، إلا لآمر واحد، إلا لسيد واحد، إلا لله عز وجل؟ السؤال ده مهم جدا. الجواب واحد: أنا لن أسلم، لن أخضع، لن أنقاد، لن أكون عبدا إلا لله، لأنه ربي، لا رب لي سواه. يعني إيه ربي؟ شوف ربنا عز وجل قال إيه، قال: إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. يعني الذي حمله على الإسلام أن هذه أوامر رب العالمين. إيه معنى الرب؟ الرب أي الذي تفرد بالربوبية، اللي هي الخلق والرزق والملك والتدبير. إيه اللي بيخلي الناس يا شباب يخضعوا لغير ربنا؟ أنا لما ألاقي إنسان خاضع لملك، لسلطان، لغني، لذي وجهة، خاضعة لزوجها، خاضعة لأي إنسان، من أين يأتي الخضوع يا شباب؟ يأتي الخضوع لغير الله، يأتي الخضوع لأمر غير أمر الله تبارك وتعالى، لأحد أمرين: إما حب وإما ذل. الثاني الأول: إما حب لو التعلق، وإما ذل، وإنما يأتي الذل لأجل الحاجة والفاقة، وإنما يأتي الذل لأجل الحاجة والفاقة. طول من تشايف أن غير الله لهم من الأمر والملك شيئا هتخضع ليه، ما هو أنت شايفه ماسك حاجة. يعني مثلا واحد شغال في شركة، جميل، وصاحب الشركة بيديله في الآخر مرتب بتاعه، وهو عنده بيت وعنده أسرة وعنده متطلبات حياة. فصاحب الشركة قال له: بص يا باشمهندس، احنا عايزينك تعدل القصة دي. واحد مستشار قاضي في مكان معين وجاله أمر يعدل القضية دي، وهو عارف انها ظلم. واحد في مكان معين عارف ان المعاملة دي حرام ولازم يمشيها عشان يترقى وعشان وعشان وعشان. هنا ايه اللي يخليه يخضع؟ ايه اللي يخليه يقبل؟ ايه اللي يخليه يسمع الكلام؟ ايه اللي يخليه ما يقولش لا؟ ايه اللي يخليه يقول حاضر وفوق دماغي؟ انه شايف ان دول يملكوا له شيئا، يملكوا له من الرزق شيئا. اول ما العبد يبقى عنده حاجه وتعلق بهؤلاء الاغيار وظن أن لهم من الأمر شيئا سيخضع لهم بمقدار هذا التعلق. اللي يحررك بقى من القيد ده، ده قيد طوق على عنقك. اللي يخليك سيد، اللي يخليك حر، ما انتش عبد لدول، ما انتش خاضع لدول، ما انتش ذليل لدول، عندما ترى كل هؤلاء عبيدا مملوكين لا يملكون، وأن أمور الخلق كلها بيده وحده، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لما دي والله تثبت في قلبك هتسلم لله بس، وساعتها ولا يهمك حاجة. مش ممكن ساعتها تكون عبد المأمور. الفضيل بن عياض له كلمة خطيرة قوي، خطيرة جدا، بيقول الفضيل بن عياض: بيقول والله ما صدق الله في عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه ربانية. تاني كده الجملة الخطيرة دي، بيقول والله ما صدق الله في عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه ربانية. يعني إيه؟ طول ما أنت شايف إن في حد من الأغيار من غير ربنا سبحانه وتعالى لو عليك ربانية، هتعمل إيه؟ هتعبده، هتخضع ليه، هتخضع ليه، وسيكون هذا الخضوع هو أثر هذه الربانية التي رأيتها. ربنا عز وجل قال عن قوم عاد إيه؟ قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا إيه؟ أمر كل جبار عنيد. يبقى ده الأمر الأول، كيف لماذا تسلم؟ لما توقن أن الربوبية له وحده، إنه وحده اللي خلق. هو حد في حد اشترك مع ربنا في خلقك؟ إن أنت صنيعة مين؟ أنت صنيعة مين؟ والدك ملوش عليكي غير الأوامر في المباح، زوجك ملوش عليكي في الأوامر إلا المباح. عشان كده احنا عندنا القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. حتى لو كان المخلوق ده زوجك، حتى لو كان المخلوق ده زوجك أو والدك أو الدنيا كلها، لأن دول إيه؟ عبيد، ليس لهم أن يأمروا، إنما عليهم أن يؤمروا فيطيعوا، عليهم أن يؤمروا فيطيعوا. طيب إحنا قلنا الإنسان إنما يخضع لحب أو ذل. تيجي بقى الحتة الثانية، أنا خضعت عشان هو الرب، الثانية هخضع وأسلم لأنه الله. آية في سورة الحج جميلة جميلة جدا جدا، إحنا قلنا الآية الأولى بتقول إيه؟ أسلمت لرب العالمين. الثانية بقى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بعدها ربنا قال إيه؟ قال فإلهكم إله واحد فله أسلموا. الله أكبر. ثاني كده، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. أسلم لله. الإسلام لله يعني الخضوع مع كمال الحب وكمال الذل. الوحيد الذي يحب لذاته رب العالمين، لأن له الكمال كله وله الجلال كله وله الجمال كله. لما تبقى المحبة صافية، المحبة خالصة، سيكون الاستسلام الخالص. سيدنا إبراهيم اسمه إيه؟ اسمه خليل الرحمن. سمي الخليل ليه يا جماعة؟ سمي الخليل، قالوا لتخلل المحبة نياط القلب وشغافه، فلم يعد فيها موضع ذرة لغير الله. تاني كده، إمتى تبقى خليل الرحمن؟ لما القلب ده يصفو في المحبة لله، فلا يكون الحب فيه إلا له وإليه وفيه سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا عليه وسلم لما قال سيدنا أبو بكر قال إيه؟ قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. الله أكبر. يعني أنا خليل ربنا سبحانه وتعالى. الخلة دي أعلى درجات المحبة. ليه بقى أسلم؟ تسلم لأنه صاحب النعم. آية في سورة النحل أنا كنت أستغرب جدا جدا منها والله. ختام الآيات يا شباب، ختام الآيات حاجة تانية، جنة جنة في القرآن. ربنا قال إيه؟ اسمع الآية كده وتأمل السياق. قال الله عز وجل والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. على هذه بقى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم إيه؟ تسلمون. الله الختام بيقول إيه؟ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. بيذكر لك في سورة النحل سورة النعم، النعم دي كلها عشان إيه؟ عشان لما تستشعر بقلبك النعم التي لا تعد ولا تحصى، والذي لا يملكها إلا واهبها رب العالمين، يبقى إسلامك ليه وحده سبحانه وتعالى. يبقى تسلم لأنه صاحب النعم. طيب السؤال بقى، كيف أسلم؟ أنا نفسي عم الشيخ فعلا نفسي لا أخضع إلا الرب، لا أخضعش للحاكم ولا الملك ولا السيد ولا الغني ولا لنفسي. ما في واحد على فكرة ممكن يبقى خضوعه لنفسه، عبد نفسه، نفسه تملكه. لم يسلم نفسه لله، إنما نفسه هي التي تملكه. لسه عبد عند نفسه، رقيق عند نفسه. ازاي اسلم لله عز وجل؟ ازاي لما يجي لي امر من اوامر ربنا اسمع واطيع من غير ما جادل، من غير ما ناقش، من غير ما اعترض، من غير ما يبقى في منازعه، من غير ما يبقى في حرج؟ ربنا قال في القران ايه جميله جدا، قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. قال بعدها ايه بقى؟ ويسلموا تسليما. هذا نقول لحد ما موت. اللبنة التي نبني عليها يا شباب كل خير لك في الدنيا والآخرة هي قضية الإيمان. اللي في قلبك من يقين، اللي في قلبك من يقين عن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيخليك تسلم لله عز وجل. أول ما القلب يستقر فيه معاني الإيمان حينئذ ستنقاد لله وحده. اللي هي إيه معاني الإيمان يا مولانا؟ أضرب لك مثال قبل ما أقول لك الحتة دي. لو عندنا واحد عالم في الذرة، عالم في الذرة، عالم فيزياء خطير بقى يعني، واخد جائزة نوبل مثلا ويعد من أذكياء العالم، ماشي كده؟ لكن صاحبنا ده مش متخصص في الطب، وفجأة جاله تعب شديد جدا جدا في حتة من جسمه. فطبعا لأنه إنسان كبير في العالم وزنه تقيل، قالوا في مركز مكون من 100 باحث متخصصين في الحتة بتاعتك دي. مثلا هفترض لا قدر الله إن في واحد من دول عنده تعب في الكبد، وقالوا له: دكتور فلان، أنت صحيح دكتور في الفيزياء النووية، لكن سيادتك مالكش في الطب، في مركز كذا كذا في ألمانيا، في أمريكا، في بريطانيا، المركز ده أعلى مركز على مستوى العالم في الكبد، في 100 باحث، 100 دكتور، أشطر دكاترة على مستوى العالم لقيناهم وحطناهم في المركز ده، وهنوديك عشان يعملوا لك كده كشف كامل كده وفهم التمام ويزبطوك. صاحبنا اللي هو من أذكياء العالم ده خدناه ورحنا المركز ده، 100 عالم عملوا له فحص شامل وطلعوا كلهم بتقرير مكون من ورقة فلوسكاب كده فيها أوامر إرشادية تشتمل على محظورات، أوامر ومحظورات ودواء. يعني مثلا افرضنا 5 أوامر: افعل 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 افعل، 5 نواهي: لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل. بعد كده الدواء الفلاني ده هتاخده الساعة كذا بالمقدار الفلاني لمدة شهر، والدواء الفلاني ده، وهكذا وهكذا وهكذا. صاحبنا اللي هو من أذكياء العالم بتاع الفيزياء النووية ده، لما بياخد الكلام بتاع الناس ده هياخده يجادل فيه؟ لا. هياخده يناقش؟ لا. هيقول لهم اقنعوني؟ لا، لأنه عقله لا يستوعب أصلا أصيحه من أذكياء العالم. بس دي مش قصته، أنا مش عارف أشرح لك الكبد والمشكلة دي جت فين وهتعمل إيه والدواء ده، معلش حضرتك في الفيزياء النووية خطير، بس دي مش لعبتك، مش بتاعتك أنت، عقلك ذكي بس دي مش حتتك أنت، أوتيت من العلم الحتة دي. فصاحبنا هيسلم ولا مش هيسلم؟ هيخضع ولا مش هيخضع؟ هينقاد ولا مش هينقاد؟ هيجادل مش هيجادل؟ هيناقش مش هيناقش؟ مش هيعترض مش هيعترض؟ ايه اللي خلاه عمل كده يا شباب؟ انه موقن بعلم الناس دي، انه موقن بحكمة الناس دي، مع ان في الاخر ده علم تجريبي، وممكن الميت باحث دول كلهم بعد 5 سنين يطلع نص الورقة دي كلها بايظ ويتغير كل القناعات دي عندهم. وارد؟ اه وارد طبعا. ولربك المثل الأعلى. أنا عندما أقول لك أنت يا إنسان صنعة الملك، صنعة مين؟ صنعة ربنا، وربنا وحده أعلم، أعلم بما يصلحك وما يفسدك. ألا يعلم من خلق؟ الرب سبحانه وتعالى بقى اللي هو خلقك وأعلم بك من نفسك بيقول لك افعل دي وافعل دي وافعل دي وافعل دي، ولا تفعل دي ولا تفعل دي ولا تفعل دي، وبلاش تعمل الشيء الفلاني، وده هيصلحك وده يفسدك. لما تبقى موقن ان ربنا حكيم لا احكم منه، عليم لا اعلم منه، عدل لا اعدل منه، رحيم لا ارحم منه، حينئذ ستسلم ثقه في الله. ده اللي بتسميه يا اخوانا الايمان، يقينك في الله سيحملك على الخضوع. يا عم ده امر ربنا، امر العليم، امر الحكيم، امر الرحيم، امر العدل. لما حرم علينا الربا، لما حرم علينا الخمر، لما حرم عليك العلاقات المحرمة، لما أمرك بالحجاب، لما أمرك تطيع زوجك، لما أمر لما كل الأوامر الشرعية دي تأخذها بهذا المحمل أنها أوامر الحكيم العليم الذي لا أحسن منه حكما، حينئذ تسلم لله عز وجل. الشيء الثاني، لما يبقى عندك يقين أن ده أمر ربنا، وده نقطة مهمة جدا جدا. إحنا بنقول تسلم لأمر الله، يبقى إذن لازم تتأكد وتتيقن أن ده أمر ربنا. عشان كده بيقول إخواننا اليقين على الحق، ولا يمكن أن تعرف الحق إلا بالعلم، إلا بسؤال أهل العلم. لأن ممكن واحد يبقى عنده استسلام وثبات على باطل، هو ما يعرفش أنه باطل. عشان كده سيدنا عمر أول كلمة قالها للناس في يوم الحديبية إيه؟ قال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ لازم تبقى متأكد هو ده الإسلام ولا لأ، هو ده أمر ربنا ولا لا. يبقى لازم تتعلم إن ممكن واحد يسلم أو يخضع لأمر هو لا يرضي الله عز وجل. عشان كده سيدنا شيخ الإسلام تيمية قال كلمة خطيرة قوي. قال إيه؟ احفظها الكلمة دي. قال ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لازم تسلم وتستسلم عشان يثبت قدمك فين؟ في دين ربنا سبحانه وتعالى. الشيء الثالث، كيف أسلم؟ عندما توقن في وعد الله أنه ما أمرك ليضيعك. تاني، عندما توقن في أمر الله أنه ما أمرك ليضيعك. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الخلق، ولم يكن قط مقصد رب العالمين من الأوامر إتلاف الناس أبدا، ولا ضياعك ولا إهلاكك، بل الوحيد الذي يريدك لأجلك الله، الوحيد الذي يريدك لك الله، الوحيد الذي ليس من وراء أمره لك منفعة له الله عز وجل. عارف أي حد ممكن يقول لك تعال صلي، بيقول لك تعال صلي لله، ممكن يبقى هو قصد منفعة إيه؟ الأجر، مش منك بس، بس من ربنا. لكن الوحيد اللي أمرك لنفسك لأجلك الله عز وجل. شوف الآيات اللي جاية دي خطيرة جدا، لأن المحك ده هو ده اللي بيخلينا يا شباب ما نستسلمش. الأخت اللي مش عايزة تلبس الحجاب لحد النهاردة ليه؟ تقول لك لما اتجوز أخونا اللي شغال في البنك وبياخد له 12,000 جنيه في الشهر، سيب يا عم البنك الربوي ده. لا، ما هو أنا لو سبت البنك هروح فين يا مولانا؟ ما هضيع كده. أخونا اللي شغال في الشركة وعارف إن الشركة بتاعته بتغش في المون أو بتنصب أو بتعمل، ومكمل ليه؟ يقول لك هروح فين؟ أنا ورايا أولاد ورايا أقساط ورايا زوجة وعايز أتجوز و و و و هو يخشى الضيعة، هو يخشى الضيعة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور قال آيات يعني تزلزل كيانك. اسمع كده الآيات دي كده. قال الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. كل سهلة جدا جدا إنك تقول إنك ملتزم، إنك مستقيم. سهلة جدا إنك تقول إن أنت أخت ملتزمة وأخت مستقيمة وعلى الطريق. لكن لما يجي المحك هو ده اللي هيظهر فعلا. ربنا قال كده ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اللي بيتولى لما ربنا يقول له، اللي بيعرض لما ربنا يجيب له شرعه، ده مش مؤمن. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. الأخ اللي بينه وبين مراته مشكلة، تعالى يا أخ عشان نقعد ونشوف إيه اللي يرضي ربنا. لا، ده أنا والله لازم أعذبها في المحكمة. وهي تقول له لا والله لطلع روحه وروح اللي جابوه كمان. هو فاكر الموضوع سهل يا اختي، ما طب نقعد ونشوف شرع ربنا. لا، شرع ربنا مين؟ واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق. روح يسال الشيخ فيقول له لا ده انت كده مش هتخسر، الخساره هيشيلها التاني. انا عايز الدين دلوقتي، انا عايز شرع ربنا دلوقتي. ما هو عارف ان الشرع ايه هيجيب له المصلحه. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. شوف بقى اللي بيعمل القصه دي احد اصناف ثلاثه. قال الله تعالى في نفس الآية اللي بعدها أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يا إما ده قلبه مريض مرض الكفر والشك والنفاق أم ارتابه، ولا هو عنده ريب إن ده مش أمر ربنا سبحانه وتعالى، ولا التالتة ودي الأخطر اللي بتمس ناس كتير جدا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وانت متخيلة لما ربنا قال للذكر مثل حظ الأنثيين ربنا كده ظلمك؟ لما ربنا سبحانه وتعالى أوجب على المرأة الحجاب وأنها تغطي جسمها ربنا كده ظلمك؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وانت خايف أن ربنا يكون ظلمك بالتشريع؟ بل أولئك هم الظالمون. القصة فين يا جماعة؟ القصة أن العبد عندما يوقن أنه لا ضيعة مع أمر الله. هنرجع كل سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، هنرجع كل سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، لأن هم أبطال القصة اللي معنا دي النهاردة. فلما أسلم، القصة الأولانية بدأت مش من عند الذبح، لا، بدأت لما كان سيدنا إسماعيل لسه طفل رضيع، وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا إبراهيم خذ زوجتك وابنك وضعهما هناك في مكة عند بيت الله الحرام. ساعتها مكة ما كانش فيها إنسان إطلاقا، يعني بسموه كده أخوانا بظاهر الأمر ده ضيعة، هو أنا بناخد مراتي واخد ابن الصغير دول ووديهم في مكة اللي كلها صحراء، صحراء ما فيهاش حتة زرع، ما فيهاش نقطة نقطة مية، واسيب معاهم شوية مية كده وشوية تمر وامشي. هو ده ازاي يعني؟ اقنعني كده؟ لا، هو انا مش عارف اقنعك في دي، مش عارف اقنعك ليه؟ لان انا متاكد ان ده امر ربنا اللي عمره ما ضيعني ومش هيضيعني، فانا استسلم لامر الله عز وجل، وانا موقن انه لا ضيعه مع الله عز وجل. سيدنا ابراهيم حط زوجته هاجر وابنه اسماعيل شويه تمره، شويه تمر وشويه ميه، واخد بعضه ماشي. زوجته قالت إلى أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنسان ولا شيء؟ طرح فيه مش حد موجود يا إبراهيم. سيدنا إبراهيم جعل لا يلتفت. قصة الإيمان يا شباب هتخليك تمضي الاستقالة بتاعة البنك ولا تلتفت، هيخليك ترفضي الشاب اللي جاي لك وما بيصليش بس راكب عربية البي ام ولا تلتفتي، هيخليك ترفض الرشوة ولا تلتفت، هيخليك ترفض التعامل مع شركات الأدوية وما تبيعش المريض ولا تلتفت، مع أنك انت عارف أنه وراك مسؤوليات والعرض مغري جدا جدا. سيدنا إبراهيم ما التفتش. الزوجة بقى قالت له الله الذي أمرك بهذا يا إبراهيم، هو اللي قالك تجبنا هنا في المكان ده، الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت كلمة خطيرة والله جدا، قالت إذن لا يضيعنا الله، لا يضيعنا الله عز وجل، لن يضيعنا الله عز وجل، ربنا مش هيضيعنا، لأن ربنا هو اللي بإيده كل شيء وهيحفظنا سبحانه وتعالى. لكن لازم يحصل اختبار. هتستقيل من البنك وتلاقي ال 12000 بقوا كام؟ بقيت شغال في شركة ب 2000 جنيه. يا خبر أبيض، كنت بروح الهايبر، بروح المول وأجيب لمراتي اللي هي عايزاه، وبتفسح فرحي أنا وأولادي، صيبنا راحتنا. فجأة الموضوع قتر فيه. هترفضي الزوج اللي جاي لك وماله حرام او ما بيصليش او مش متدين مش مستقيم، وهتلاقي نفسك بعد ما كان بيجي لك العرسان طوالي بقى العرسان مش قد كده، بيجي لك عوير وزوير وثالث ما في خير، وامك تقول لك شفتي ما انت موكوسه اصلا ماشي ورا الجماعه الملتحين والملتزمين، يبقى قبلنا ونفعتي مش هتنفعي، سبتي فلان بي وفلان باشا، هيحصل المحك ده، هيجي هتختبر. التمر خلص والمية خلصت، وكما تعرفون بدأت تصعد جبل الصفا وجبل المروة، سبع أشواط اللي هو المعروف في سعي العمرة والحج. وبعدما انتهت شوف بقى، وربنا يريد ان السبع أشواط يخلصوا مش من أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة ولا ربع مرة ولا خمس مرة ولا سادس مرة، بعد المرة السبعة طلع روحها زي ما بيقولوا، يعني النفس انقطع، تسمع صوتا ولا ترى شيئا، صوت مية كده في دربكة ما فيش أصلا حد، تذهب عند قدم الغلام ترى ماء يتفجر من تحت قدم الغلام، ماء عظيم جدا، وتسمع صوتا ولا ترى المتكلم يقول لا تخاف الضيعة إن الله لا يضيع أهله، ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. الله أكبر. لا تخاف الضيعة يا أختي، لا تخاف الضيعة يا أخي، يا من تركت الحرام لأجل الله لا تخاف الضيعة، يا من تركت مهنة الفوتوسيشن والميك اب ارتست والتصوير بتاع الافراح والعمل السينمائي وبيع السلع المحرمه والعمل الربوي، اللي سبت ده كله لله عز وجل، لا تخاف الضيعه. ليه؟ ان الله لا يضيع اهله. انت لما استسلمت الامر ربك، ربنا مش هيسيبك، مش هيضيعك. ان الله لا يضيع اهله. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا قال له امه ايه، قال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله عليك أنت تستوعب دي؟ معلش يعني خلينا كده أقول لك، أنت واقف كده في الموقف ده ويجي الوحي لأم سيدنا موسى، أنت خايف على موسى؟ لا يذبح الفرعون فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. ليه يا رب؟ إنا نون العظمة ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أنا اللي برده، أنا اللي بحفظ، وأنا إذا توليت عن عبدي ضيع، أنا الولي، واللي يسيب ربنا ليس له ولي ولا نصير. بعدها بخمس آيات ربنا قال إيه في نفس الصورة، بخمس آيات بالضبط، فرددناه، إنا رادوه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. لازم توقن أن وعد ربنا حق. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يا شباب، لما ربنا أمره أنه يوقع الشروط الجائرة دي وربنا أعلمه أن هذا فتح، سيدنا عمر قال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال له بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة؟ قال بلى يا عمر. أليس قتلهم في النار؟ قال بلى يا عمر. قال فلمن نعطي الدنية في ديننا؟ قال له ثلاث جمل. قال يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، وفي رواية وهو لن يضيعني. أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، أو قال وهو لن يضيعني. هي دي القصة يا شباب، إن الواحد لما يوقن في وعد ربنا سيستسلم وينقاد. وإيه بقى وهو مطمئن؟ عارف ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيتها النفس المطمئنة. يعني مطمئنة التي استقرت بإيمانها بربها سبحانه وتعالى. لما نفسك تبقى مطمئنة لأن ربنا معاك وأن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، حتى وإن عارضت أوامر الأرباب المتشاكسين، هتلاقي أوامر ربنا متعارضة مع أوامر فلان وفلان 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 اللي هم في الظاهر لهم من الملك شيئا، لكن في الحقيقة يقينك أن الملك ملكه وأن الأمر أمره وأن الدنيا كلها بيده سبحانه وتعالى، سيجعلك تنقاد له وحده تبارك وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، سيرضيك في الدنيا، سيرضيك في الدنيا راضية مرضية. فادخلي فين بقى؟ فادخلي في عبادي. مش سهلة، مش سهل انك تاخد النشان ده، عبد الله خد الذي خده، وانه لما قام عبد الله، انك عبد ربنا بس، عبد ربنا وحده بس. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. لما ده يحصل يا شباب بقى، لما تنقاد وتستسلم لأمر ربنا، تعال نرجع تاني لأول آيات. أول آيات فيها ختام عجيب قل من يتنبه إليه. ربنا قال إيه بقى تاني عشان نختم؟ فلما أسلم وتله للجبين. الاثنين أسلم، ضاع سيدنا إسماعيل، هل ذبح إسماعيل؟ لا 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 لا. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. بعدها ربنا قال إيه؟ شوف الآية الجميلة دي، وفديناه بذبح عظيم. أنا لما أقول لك كلمة الفداء دي، كلمة الفداء بتسمعها فيه يقول لك فدينا الأسير بكذا. تاني كلام ده مهم جدا وخطير جدا جدا جدا، بالله عليكم تنبهوا يا شباب. ربنا بيقول ايه؟ وفديناه بذبح عظيم. هنا عندنا مفدي ومفدى ومفدى به. تاني مهم جدا الكلام ده، مهم جدا. عندنا مفدي اللي قام بعملية الفداء، مين اللي قام بعملية الفداء؟ مين اللي قام بعملية التحرير؟ الله عز وجل. من الذي جعل إسماعيل حرا من السكين؟ الله تبارك وتعالى. إذا من الذي سيجعلك مفدا؟ من الذي سيجعلك محررا؟ من الذي سيجعلك حرا؟ الله جل جلاله. سيفديك الله إذا أسلمت له، إذا استسلمت لله سيجعلك حرا سيدا، حرا عمن سواه. عايز تبقى حر؟ عايزة تبقى حرة؟ كلمة الحرية النهاردة اللي مالية الدنيا. والله وتالله وبالله لن تكون حرة حتى تكون عمن سوى الله مسترقا. لما تبعد عن دول وتكسر الأغلال بتاعت نفسك وبتاعت العبيد اللي حواليك، ولا تجعل لأحد عليك من أمر إلا الله، سيحررك الله عز وجل وسيجعل فيك الفداء. الله تبارك وتعالى سيجعل فيك الفداء. وفديناه بذبح عظيم، وساعتها تملك نفسك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا لما خلق سيدنا آدم جعله في الجنة فترة كده، فجعل إبليس يطيف به فوجده أجوف لا يتملك. لا يتملك يعني لا يملك. عايز تبقى سيد، املك نفسك ما تخلاش تملكك. تحرر من رق نفسك وأسلم نفسك لله وبيعها له، يردها عليك أعظم ما تكون وأطهر ما تكون وأجود ما تكون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أسلم وانقاد لأمر ربك سبحانه وتعالى. خش على الدين وأحكام الدين بهذه النفسية، إنك موقن بأن هذا دين الله، وأن هذه أوامر الحكيم العليم الرحيم العدل الذي لا أعلم منه ولا أحكم منه ولا أعدل منه ولا أرحم منه. ولتكن على يقين أن الله تبارك وتعالى لن يضيعك ولن يخذلك ولن يسلمك، بل سيجعل نفسك مطمئنة راضية مرضية، وسيجلب لك الخير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يقول إن روح القدس نفث في روعي وقال يا محمد، صلى الله عليه محمد وآله وسلم، يا محمد اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. سيدنا جبريل نفث في روعه بالكلمتين دول، اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. المال رزق، الزوج رزق، الزوجة رزق، السلطان رزق، المنزلة بين الناس رزق، كل هذه أرزاق في الدنيا قدرها رب العالمين ويملكها وحده، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. اسمع بقى النصيحة، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة. فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وتذكر إبراهيم الحنيف إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم. أنا أقول لك هذا الأمر، أسلم، قل أسلم، قل استسلم، خضعت، انقدت يا رب لأمرك، وأنا في كامل الحب وفي كامل الذل، وأنا موقن أنك لن تضيعني. يا من حفظت إسماعيل في أرض مكة حيث لا إنسان، ويا من حفظت إسماعيل حيث كادت السكين أن تذبح رقبته، أنا أسألك أن تحفظني بالإسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حديث بعد الصحيح، كان يدعو الله فيقول كلام جميل جدا، اللهم احفظني، اسمع كده، بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام قاعدة. يعني احفظني بالإسلام يا شباب، يعني يا رب احفظني في ديني وفي مالي وفي أهلي وفي عرضي بإسلامي لك، أي بسبب خضوعي لك يا رب يا مولاي احفظني. يقول محمد بن المنكدر رحمة الله عليه، إن الله لا يحفظ العبد الصالح بصلاحه، يحفظه هو ومن حوله والدويرات التي حوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسلمين له، المستسلمين لأمره، الخاضعين له في السراء والضراء وفي كل حال. أقول قولي هذا وأستغفرك فاستغفروه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.